أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. حديثنا التاسع لهذا اليوم عن الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليه السلام، عن الإمام الجواد عليه السلام. قال له رجل أوصني، رجل يطلب من الإمام الجواد سلام الله عليه الوصية والنصيحة. قال له رجل أوصني، قال عليه السلام وتقبل، قال عليه السلام وتقبل. قال الرجل نعم. قال الإمام عليه السلام توسد الصبر، توسد الصبر واعتنق الفقر، توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات، وارفض الشهوات وخالف الهوى، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون، فانظر كيف تكون. ذكر الحديث الشريف. قال له رجل عن الإمام الجواد عليه السلام، قال له رجل أوصني، قال عليه السلام وتقبل، قال نعم، قال عليه السلام توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. المصدر تحف العقول عن آل الرسول للحراني، تحف العقول عن آل الرسول للحراني، صفحة 335، صفحة 335. حقيقة هذا الحديث فيه كنوز، ويحتاج قد إذا أراد شخص أن يؤلف كتاب قد يؤلف كتاب في هكذا معاني. توسد الصبر، اجعل الصبر وسادر، لأن في قبال الصبر الجزع، والجزع يؤدي إلى الانحراف على الجادة المستقيمة. هاي بصورة يعني سريعة. واعتنق الفقر، لأن المال مادة الشهوات، وارفض الشهوات وخالف الهوى، لأن النفس أمارة بالسوء، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، أنك مراقب، وأن الله أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل شيء أمام أنظار الله سبحانه وتعالى، فإن الشاهد هو الحاكم كما يقول أمير المؤمنين. الحديث يحتاج إلى تأمل، والتأمل بعد راجع لكم إن شاء الله في الطريق، في البيت، في أي مكان تستطيع أن تتأمل في هذه الأحاديث، لأن فيها النجاة، وهي ترسم الطريق الصحيح، الطريق الصحيح للوصول إلى الجنة، الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. ما زال الكلام في العقيدة الثالثة، وهي عقيدتنا في الاجتهاد، عقيدتنا في الاجتهاد. قال الشيخ المظفر قدس الله سره وجعل الجنة مثواه في هذه العقيدة، نعم وصلنا لهذه العبارة، ففي كل عصر، بعد أن بين أن الاجتهاد واجب بالوجوب الكفاية على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، وأوضح ذلك، قال ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم، هذه يجب أن ينظر المسلمون، وضحناها في الدرس السابق أنه الأمة الإسلامية بما لديها من طاقات فكرية وعقادية وسياسية واقتصادية، التي وهي خير الأمم، لا بد لها أن تهيئ مجموعة أو جماعة وتوفر لهم كل المستلزمات والخدمات لكي يصلوا إلى هذا العلم الذي هو أشرف العلوم، وجميع العلوم تعتبر عبيد وخدم لهذا العلم. قال ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به. مسألة واجب كفاية وليس واجب عين، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد، يعني راح يصير وجوب عين، يأثم الكل إلى أن يخرج مجتهد وبالتالي يرجعون إليه في عباداتهم ومعاملاتهم. قال وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، قدموا له تسهيلات والأموال في سبيل أن يصل إلى هذه المرتبة العالية في الكمال، من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. خافجي واحد يقول أنه إحنا ليش نهيئ من بيننا أو نسعى للاجتهاد، نقلد واحد من المجتهدين، هذا المسألة المعروفة، لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولا يجوز الرجوع الميت. وهناك مستحدثات في المسائل، نعم إذا كان أعلم، ولكن مستحدثات المسائل كيف تكون؟ لا بد الرجوع إلى مجتهد حي في مستحدثات المسائل. قال والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية، راح يعرف الاجتهاد الشيخ. قال والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. احنا بينا في الدرس السابق مطلبين، كان المطلب الأول ما هي غاية علم الاجتهاد، بعدها انتقلنا ما هو معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا، بعدها تعرضنا إلى موضوع أنه احنا كإمامية نعتقد أنه باب الاجتهاد مفتوح، ولكن بقية المذاهب بقية الفرق الإسلامية أغلقت هذا الباب، أغلقت باب الاجتهاد، وبالتالي حرموا من هذه النعمة الكبيرة. هذا أيضا تعرضنا له وذكرنا الآثار السلبية على أساس باب الاجتهاد عند أبناء العامة، وما وصلوا إليه الآن أنتم تشاهدون ما وصلوا إليه من هذه الأفكار، أفكار ساذجة إلى غيرها من الفتاوى التي لا تنطبق لا مع الشريعة الإسلامية لا مع الكتاب ولا مع السنة المطهرة. اليوم مطلبنا هو أن الاجتهاد ينقسم إلى جائز وغير جائز. الاجتهاد ينقسم إلى جائز وغير جائز. الاجتهاد غير الجائز اللي راح نبدأ به يشمل أمرين، الاجتهاد غير الجائز يشمل أمرين، والاجتهاد الجائز يشمل أمرين. يعني احنا عدنا كإمامية مو قلنا الاجتهاد نقول بالاجتهاد وعدنا باب الاجتهاد مفتوح، ولكن اكو أمور اكو اجتهاد غير جائز، هذا اللي راح نبين أبناء العامة وقعوا فيه. وعندنا وحتى الأربعة الأوائل من أبناء العامة وقعوا في الاجتهاد غير الجائز، وعندنا الاجتهاد الجائز اللي الآن احنا نعمل به، فراح نفصل هذه التفصيلات الأربعة. فالاجتهاد نعم غير الجائز ينقسم إلى قسمين والجائز ينقسم إلى قسمين. نتكلم الآن في الاجتهاد غير الجائز يشمل أمرين. الأمر الأول الاجتهاد الذي يكون في مورد النص القطعي ثبوتا ودلالة، الاجتهاد الذي يكون في مورد النص القطعي ثبوتا ودلالة، يعني شنو معنى؟ معنى أنه العلم يقينا بوجوده في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة. العلم يقينا بوجود هذا المورد مثلا في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، بحيث هذا أمر لا يقبل الشك لوضوحه ولا يحتمل التأويل، أمر لا يقبل الشك ولا يحتمل التأويل، وهو موجود في الكتاب الكريم وموجود في السنة المطهرة. الاجتهاد في قبال هذا الأمر لا يؤخذ منه، اجتهاد في قبال أمر وارد في الكتاب الشريف و وارد في السنة المطهرة وثابت بالقطع ثبوتا ودلالة، أي اجتهاد في قبال هذا الاجتهاد مرفوض، في قبال هذا المورد مرفوض. مثلا أضرب لك فرد مثال، طبعا هذا الاجتهاد مرفوض عندنا، احنا نعتقد أنه هذا الاجتهاد مرفوض عندنا، أنكره الشيعة هذا الاجتهاد الذي يكون في قبال اجتهاد مقابل النص، يسموه الاجتهاد في قبال النص، هذا اجتهاد مرفوع. والعجب كل العجب أن أبناء العامة أيضا يرفضون هذا الاجتهاد، والعجب كل العجب أن أبناء العامة أيضا يرفضوا وينكروا هذا الاجتهاد، في حين أن سيدهم عمر بن الخطاب أول من قال به وعمل به، في حين أن سيدهم عمر بن الخطاب أول من عمل به عندما قال متعتان كانتا، هذا الحديث المعروف ومن صحاحهم، متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا يقول أنا أحرمهما وأنهي عنهما، متعتان كانتا على عهد رسول الله. إذن هذين الموردين كانا ثابتين في القرآن الكريم، وقد عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عمر بن الخطاب يجتهد في قبال النار ويقول أنا أحرمهما وأنهي عنهما. هذا عندنا كإمامية الاجتهاد مرفوض، وأبناء العامة أيضا يرفضوه، ولكن سيده عمر بن الخطاب عمل به وعول عليه، فهو يجتهد في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعبارة أخرى يقول رسول الله يقول وأنا أقول، رسول الله يقول وأنا أقول، وقطعا ثابت من القرآن، يعني الله يقول وأنا أقول، يشرع في قبال التشريع الإلهي. هذا الاجتهاد مرفوض لأنه الاجتهاد يكون في الضروريات، في النظريات لا في الضروريات. الاجتهاد يكون في النظريات التي تحتاج إلى تأمل وبحث في المراحل بين إن شاء الله بالاجتهاد الجائز اللي هو أيضا يشمل أمرين، لا في الضروريات، الأمور التي قامت عليها الأدلة القطعية مثل الصلاة مثلا، اجتهاد يكون في النظريات لا في الضروريات. يعني الاجتهاد الذي يكون في أصل الصلاة هذا اجتهاد مرفوض، كان يأتي مثلا شخص ويقول أن الصلاة مثلا مرتان في اليوم، هذا اجتهاد مرفوض، هذا اجتهاد في قبال النص. أو الصوم، لأن الصلاة والصوم أو الخمس أو غيرها هذه ثابتة بالأدلة القطعية، وهناك نصوص قد أشارت إليها. إضافة لذلك الاجتهاد في قبال النص المرفوض هذا إذا صار بنانا أنه نجتهد في قبال الناس، هذا يؤدي إلى محق الدين، إلى زوال الدين، إلى انحراف الدين، ويؤدي إلى تعطيل شريعة السيد المرسلين، لأن إذا صار بنانا هيك نجتهد في قبال النص راح يا اللي يجي يقوم يجتهد في قبال القرآن الكريم أو يجتهد في قبال السنة القطعية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نسميه الاجتهاد مقابل النص، وهو مرفوض ومنكر بسبب الشيعة الإمامية. وأيضا قلنا أنه العجيب أن أبناء العامة أيضا يرفضوه، ولكن سيدهم عمر بن الخطاب أول من عمل به وأول من قال به. اكتفى عمر بن الخطاب بهذا الأمر؟ لا، لم يكتفي، بل أيضا ورد في الصحاح أنه لم يحرم فقط هذا الأمر، وإنما حرم المتعتين وحرم حي على خير العمل. حي على خير العمل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حرمها. أضاف إلى ذلك كثير من الأحكام الضرورية أيضا حرفها ولم يقل بها، ولم يكتفي من ذلك بل منع وصول الكتاب الذي أراد أن يكتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت، منع من وصول هذا الكتاب إلى المسلمين لكي يعرفوا الصراط المستقيم، يعرفوا من هو حافظ التشريع. وأطلق عبارته، هذه عبارته الفظيعة، مقالته الفظيعة، وإن الرجل سيهجر حسبنا كتابا، كل رسول الله يهدي، رسول الله يقول يهدي حسبنا كتاب الله، حسبنا هو حتى كتاب الله. يعني لو تراجعون أعتقد الجزء السادس من كتاب الغدير، موسوعة الغدير، راح تلقون هذا يكرس، هذا الجزء السادس أو الخامس يكرس لهذه الأمور التي قالها عمر بن الخطاب، وهو الذي أكثر من قول لولا علي لهلك عمر. فلو كان فعلا حسب ما يقول حسبنا كتاب الله فكان يفهم كتاب الله. فلذلك واتهم رسول الله بالهجران بأنه يهدي. احنا نشاهد الآن علماء عندما يصلون مرحلة من العمر، كل الناس اللي الناس العوام قد يكون الناس البسطاء صح تهدي خرف، لكن شوف العالم كل ما يكبر بالعمر عقله يزداد تمام إلى آخر أنفاس ويكون في وعيه. وهذا يعني ما ملموس من علمائنا وما راجع. فكيف برسول الله رسول الإنسانية جمعة وأنه يهدي، فعمل على منع هذا الكتاب حبما بالدنيا وجيفها الزائلة والمناصب، وحصل انقلاب السقيفة وحصل ما حصل، وهو الذي دخل على في الخيمة على أمير المؤمنين وبعد بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، ولكن حصل هذا الانقلاب والانحراف بعد فترة يسيرة جدا بموت رسول الله. هذا الأمر الأول اللي هو الاجتهاد غير جائز. نعم، اجتهاد في قبال النص مقابل النص اجتهاد غير جائز. الأمر الثاني أيضا الغير جائز أن يكون الاجتهاد في مورد لا نص فيه. يعني مرة واحد يجتهد في قبال النص هذا مرفوض، ومرة لا اجتهاد في مورد لا نص فيه من آية أو رواية. لا أكو آية تشير له ولا أكو رواية تشير له ولا أكو إجماع قطعي يشير له، ويجي شخص يجتهد بهذا الأمر. هذا اللي يشمل القياس والاستحسان وأيضا صلاة التراويح منها القبيل هذا، أو التكسف والصلاة عندما دخل مجموعة أعتقد من المجوس مجوس أو غيرهم دخلوا على عمر بن الخطاب فتكتب فعلوا هذا، فقال لماذا يفعلون هذا الفعل؟ قالوا لأنه يبدون الاحترام والتقدير لك فاستحسن الأمر، ولذلك أدخله أي في الصلاة. اجتهاد في مورد لا نص فيه من آية أو رواية أو إجماع قطعي هذا اللي يشمل القياس والاستحسان هذا أيضا مرفوض، وهو قال به العامة اعتقدوا به العامة. الإجماع يعني ما تقتضيه سيرة المتشرعة أو الإجماع الكاشف، يعني أكو فرق بين إجماعهم وإجماعنا. الإجماع الكاشف عن رأي معصوم عندنا أنه حتى وإن حصل الإجماع فعندنا كإمامية لابد أن يكون كاشف عن رأي معصوم، وإلا يضرب الإجماع بعرض الجدار. الإمامية حرمت هذا الاجتهاد الذي يكون في اجتهاد في مورد لا نص فيه، لأن القياس والاستحسان يعني الاعتماد على مجرد الحس لا الحس، يعني ما في دليل حسي ملموس رواية أو آية أو إجماع قطعي، لا اعتماد على الحس. هذا الإمامية حرموا هذا الاجتهاد أو يعتمد على الرأي الذاتي المحض كما فعل أبو حنيفة في كثير من قياساته، يعتمد على رأيه الذاتي المحض من دون استعانة بأدلة بأحد الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب أو السنة المطهرة أو العقل أو الإجماع. من دون الاستعانة بهذه الأدلة الأربعة يعتمد على اجتهاده هو ورؤيته هو للمسألة، فهذا اجتهاد محرم عندنا كإمامية. هذا الاجتهاد محرم عندنا كإمامية. نعم، الاجتهاد اللي يعتمد على أحد هذه الأدلة الأربعة هذا هو اللي مفتوح المجال فيه. إذن الظنون الشخصية، الرأي الخاص إذا اعتبر في مقام مع في مقام النص ويتخذ مصدر لأحكام الدين هذا مرفوض عندنا كإمامية. هذا مرفوض عندنا كإمامية. هسه صار عندنا قسمين من الاجتهاد غير الجائز، قسمين من الاجتهاد غير الجائز. نأتي إلى الاجتهاد الجائز. الاجتهاد الجائز والذي تعمل به الإمامية الآن في عصر غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف أيضا يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون الاجتهاد في مورد لا نص فيه ولكنه يعتمد على دليل عام. مثل العبارة قد تكون فيها صعوبة ولكن يعني فقط أنه الإشارة إليها، وإن شاء الله في المباحث الأصولية يصير عندكم اطلاع أكثر على هذا المعنى، أنه الاجتهاد في مورد لا نص فيه ولكن يعتمد على دليل عام يحكم العقل بصحته، ولكنه يعتمد على دليل عام يحكم العقل بصحته بل ويجزم بصوابه. يعني وين ركن للعقل للدليل العقلي؟ مثل عندنا قاعدة كدوران الأمر بين المهم بين الأهم والمهم، عند التزاحم إذا صار تزاحم بين الأهم والمهم ماذا يقدم؟ يقدم الأهم. أو مثلا عندنا قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها، الضرورات تتقدر بقدرها. أو عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، إن شاء الله بالمباحث الأصولية توضح هذه الصورة إلى غيرها. فإحنا نقول هذا الاجتهاد مفتوح، الاجتهاد في هكذا أمور والذي يركن إلى العقل. وطبعا الدليل العقلي ترى آخر ما يرجع إليه، آخر ما يلجأ إليه الفقيه هو الدليل العقلي، يعني يعتمد على الكتاب على السنة المطهرة على الإجماع الكاشف على الرأي المعصوم، بعدها يلجأ إلى الدليل العقلي في اجتهاداته. فهذا اجتهاد مفتوح لكل كفؤ. لماذا؟ لأنه يعتمد على دليل العقل الذي هو حجة عند كل العقلاء، يعتمد على الدليل العقلي الذي هو حجة عند كل العقلاء. وقلنا أنه دليل عقلي آخر ما يلجأ إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، فهذا الاجتهاد جائز ما في شأن. القسم الثاني من الاجتهاد الجائز أن يكون الاجتهاد في فهم النص القرآن، أن يكون الاجتهاد في فهم النص القرآني أو السنة الثابتة بالخبر الواحد الثقة أو الخبر المتواتر،
في فهم
النص القرآني أو السنة الثابتة بالخبر الواحد الثقة أو المتواتر. ليش المتواتر؟ لأن المتواتر يفيد العلم، وكل ما يفيد العلم فهو حجة. إن شاء الله يأتي هاي الأمور في علم الرجال في الأصول تتضح أكثر إن شاء الله. هذا جائز وبه تعمل الشيعة الآن في عصر الغيب، هذا الأمر جائز والشيعة الإمامية على الله شأنهم شريف يعملون به في عصر الغيب، عصر غيبة الإمام. ولذلك شوف الإمام الصادق ماذا يقول، يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، يعني معناه يتضمن جواز التفريع عن الأصول المسموعة عن الأئمة. الإمام ينطي أصل، يعني شنو أصل؟ أو ينطي قاعدة عامة كلية، بعد تطبيقها بالجزئيات هاي راجع على إلى المجتهد. ولذلك قد ما أكو مسائل الآن تظهر من مستحدثات المسائل تجد جوابها عند شيعة أهل البيت، عند المراجع ومراجعنا وعلمائنا. ليش؟ لأن عندهم الأصول، تبقى فقط تطبيقها على هذه الجزئيات. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن قلنا هذا القسم الثاني، الاجتهاد في فهم النص القرآني أو السنة ثابتة بالخبر الواحد الثقة أو المتواتر، لأن يعتبر المتواتر لأنه مفيد للعلم وكل ما يفيد للعلم يعتبر حجة. هذا جائز تعمل به الشيعة الإمامية استنادا إلى قول الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، يعني القواعد الكلية مأخوذة من الأئمة عليهم السلام، ما هو أحد يجيب شيء من جيبه، نحن أتباع الدليل أينما مال نميل، ماكو استحسان عندنا، ماكو قياسات معينة، وإنما الكل عنده دليل. هذا القسم الثاني من الاجتهاد الجائز. فراح يصير عندنا إذن اجتهاد غير جائز يشمل أمرين، واجتهاد جائز أيضا يشمل أمرين، وهذا ما تعمل به الإمامية. فصار عندنا تفريق إن شاء الله بين اعتقاد أبناء العامة واعتقادنا. يبقى المطلب الأخير عندنا في هذه العقيدة، وهي أنه تقسيمات الاجتهاد. بعضهم يقسم الاجتهاد إلى أربع أقسام: الاجتهاد المطلق، يعني سهلا نسمع هذا التعبير أنه هذا مجتهد مطلق وهذا مجتهد متجزئ، بس أقدر أبين لك هذه النقطة، أنه الفقه العبادات والمعاملات أبواب، يعني بالعبادات عندنا باب الوضوء، باب الغسل مثلا، باب الصلاة، باب الصوم، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مو عندنا هذه الأبواب. بالمعاملات هم عندنا هاي الأبواب، باب الإرث، باب الديار، باب التجارة، باب المزارعة إلى آخره، هاي أبواب. فمرة تلقى المجتهد شلون يصير مجتهد؟ يصير عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي في باب، بعدها ينتقل للباب الثاني، بعدها ينتقل للباب الثالث، بعدها إلى أن يكمل جميع الأبواب. شو يصير؟ مجتهد مطلق. ديك الساعة يصير مجتهد مطلق. اللي صار عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي في بعض هذه الأبواب شو يسموه؟ متجزئ. يعني شنو؟ عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي في فقط في هذه الأبواب، ولكن لم يكمل بقية الأبواب، وإنما المجتهد المطلق، وخاصة الذي يتصدى للمرجعية وتكون عنده رسالة عملية في الأسواق ويكون يشار إليه بالبنان، هذا بعد قوى هذه المرحلة وأكمل جميع هذه الأبواب. فالاجتهاد يقسم إلى أربعة أقسام. الاجتهاد المطلق تعريفه هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه.
الاجتهاد المطلق.
الاجتهاد المطلق نعم هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه. أو بعبارة ثانية أذكر فيها نوع من الصعوبة، هو ما يقتدر به، هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا، ويشمل الاستنباط في كل الأحكام، ويشمل الاستنباط في كل الأحكام. أنت حتى لو تفهم التعريف الأول، المعنى الأول. التعريف الثاني، الاجتهاد المطلق هو الذي يقتدر به، هو الذي يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية، الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا. وقلنا أنه يشمل الاستنباط في كل الأحكام، يعني في جميع أبواب الفقه. هذا المجتهد المطلق أو الاجتهاد المطلق. الاجتهاد المتجزئ، الاجتهاد المتجزئ هو الذي يقتدر به على استنباط بعض الأحكام دون بعض. الاجتهاد المتجزئ هو الذي يقتدر به على استنباط بعض الأحكام على بعض، يعني بعبارة أخرى هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في بعض أبواب الفقه دون البعض. يكون عنده قدرة، يعني المجتهد، عندما نقول المجتهد المتجزئ له قدرة على استنباط مثلا الأحكام الشرعية مثلا في باب الصلاة، في باب الغسل، في باب الوضوء، في باب الصوم، ولكن ما عنده قدرة على مثلا استنباط الحكم الشرعي في باب الحج أو في باب الديار أو في باب الإرث إلى آخره. هسه راح نبين ليش هذا التفاوت، هذا كله يعتمد على مقدمات الفقيه، ويعتمد على تقوى وورعه، ويعتمد على ذهنيته، وتعتمد على أمور كثيرة، بحيث أنه إما أن يكمل هذه السلسلة من الأبواب ويجتهد فيها ويصبح مجتهد مطلق، أو لا في بعض دون البعض الآخر. وإحنا نشوف بعض علماءنا أنه مثلا يألف رسالة معينة في باب معين، ولكن بقية الأبواب ما يألف، هو ما عنده رسالة. فمعناه أنه شنو مثلا وصل إلى هذه القدرة في هذا الباب، يعني وصل إلى استنباط وحكم الشرع في هذا الباب، لكن بقية الأبواب ما قدر لظروف معينة أو لغيرها من الأمور الأخرى. ومرة نسمع عندنا اجتهاد بالفعل، فسألني الاجتهاد المطلق والمتجزئ، وبعض الأحيان نسمع اجتهاد بالفعل واجتهاد بالملكة. اجتهاد بالفعل واجتهاد بالملكة. الاجتهاد بالفعل شنو معناه؟ يعني هو الاستنباط الفعلي للمسائل، وليس مجرد حصول القدرة على الاستنباط. الاستنباط يعني الاستنباط الفعلي للمسائل، وليس مجرد حصول القدرة على الاستنباط. يعني مرات المجتهد تحصل عنده القدرة على استنباط الحكم الشرعي، ولكن ما يمارسها،
وليس مجرد
حصول القدرة على الاستنباط، لكن ما يمارسها. ومرة لا يمارسها ويتصدى، فيسموه اجتهاد فعل. اللي ما يمارس يسموه اجتهاد بالملكة، اللي ما يمارس فعلا يسموه اجتهاد بالملكة، يعني عنده ملكة استنباط الأحكام الشرعية. هسه سواء قام بعملية الاستنباط أو ما قام، يوصل مرحلة من العلم يصير عنده هذه الملكة موجودة، وين ما يريد يمارسها بأي باب يقدر يمارسها، فيسموه اجتهاد بالملكة. ولكن هو مارسها أو ما مارسها، يعني يسموه اجتهاد بالملكة، يعني إذا مارسها نسميه اجتهاد بالفعل، وإذا ما مارس هاي الملكة اللي عنده يسموها اجتهاد بالملكة. الملكة موجودة عنده، الملكة موجودة عنده، إذا أراد أن يستنبط يستنبط، وإذا لم يرد لم يرد، يسموه اجتهاد بالملكة. نجي إلى أمر ثاني احنا ذكرناه في المطلب الرابع، الإشكال ورد الإشكال. الإشكال ورد الإشكال، الإشكال شنو؟ أنه بعد أن عرفنا عندنا اجتهاد مطلق وعندنا اجتهاد متجزئ، قالوا ليس لنا خلاف في الإمكان، في إمكان الاجتهاد المطلق ليس لنا خلاف. بعضهم أشكل هذا الإشكال، هيش قال ليس لنا خلاف في الاجتهاد المطلق، كل احنا مسلمين أنه عندنا اجتهاد مطلق، وإنما نحن نختلف معكم في الاجتهاد المتجزئ، فإنه ضرب من المستحيلات. يعني ايش قالوا؟ أقولها بعبارة بسيطة، قالوا اجتهاد مطلق هذا نعتقده يا أخي، ما عندنا إشكال يا أخي. اجتهاد متجزئ ما نعتقد فيه اجتهاد. ليش؟ قالوا المجتهد إما أن يكون مجتهد مطلق أو ليس بمجتهد، إما أن يكون مجتهد مطلق أو ليس بمجتهد. أكو قول هيك قال،
يعني من الشيعة
بعضهم، من الشيعة وبعضهم من غير الشيعة، ولكن ليس من الشيعة الإمامية. فعندما ناقشوا في هذا الأمر حجتهم ما هي؟ قالوا لأن الاجتهاد ملك. شوف حجتهم، قالوا الاجتهاد ملك، كملكة الشجاعة وكملكة السخاوة. فإحنا نقول زيد كريم وعمر بخيل، زيد شجاع وعمر جبان. أما لماذا؟ لأن زيد عندهم مثلا ملكة الشجاعة وعندهم ملكة السخاوة، ولكن ما عندنا أنه زيد له نصف الشجاعة، يعني ما نقدر نقول زيد له نصف الشجاعة مثلا، نصف شجاع أو نصف كريم، قال ما عندنا هيك. الملكة لا تقسم، فالاجتهاد ملكة. فعندما نقول زيد مجتهدون ما نقدر نقول أن عمر مجتهد متجزئ له نصف الملكة، لأن الملكة لا تقسم. هذا إشكال، واضح المعنى؟ المعنى أنه يقول نقول ما عندنا مجتهد، لو يصير مجتهد مطلق لو ما عندنا مجتهد، لأنه الاجتهاد ملكة، والملكة يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن تكون موجودة أو تكون ما موجودة، بعد نص ونص هذا ما جاي نتعقله، أي لا يعقل أن تتحقق متبعضة، بعض الملكة موجود وبعض الملكة غير موجود، إما أن يكون مجتهد مطلق وإما أن لا يتصف بالاجتهاد أصلا. فيقولون التجزؤ في الاجتهاد أمر غير معقول، أمر غير معقول. الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال نقول أنه الذين قالوا بأن هناك اجتهاد متجزئ لا يريدون أن ملكة الاجتهاد تتجزأ مثل ما فهمها الشخص الذي ادعى هذه الدعوة. الذين قالوا بأن هناك اجتهاد متجزئ ليس معناه أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزئة، وأن للمتجزئ يعني المجتهد المتجزئ نصف ملكة، مو هيك المعنى. هذا الأمر غير معقول، نتفق وياكم، يعني ما نقدر نتصور أن زيد له نصف ملكة الشجاعة، زيد له شجاعة له جماعة واحدة من الثانية، بعد نصف ونص ما ترهم، أو زيد له نصف الكرم، ما عندنا هيك احنا هسه تصورات انه كريم بعد هاي كريم صار بخيل صار بخيل، هاي الملكة فقدت عنه وجودا او عدما، يدور مدار الملكة وجودا وعدما. لا، اللي يريد من التجزؤ ان متعلق القدرة في المتجزئ اضيق من متعلق القدرة في المجتهد المطلق، متعلق القدرة أضيق في المتجزئ من متعلق القدرة في المطلق لأنها فيه أوسع. يعني أنه المجتهد المتجزئ عنده قدرة على الاستنباط، ولكن في بعض الأبواب فقدرته تكون ضيقة، والمجتهد المطلق عنده قدرة على الاستنباط ولكن في كل الأبواب فقدرته تكون أوسع. هذا معنى اللي يريده، مو معنى أنه إحنا نجزئ الملك. واضح المعنى إن شاء الله؟ لا، أكو ملكة يسمون يعني على هذا المعنى، أنه القدرة إحنا بنقول أنه الاجتهاد ملكة، أنه هذا الصفة اللي تحصل عند المجتهد بحيث تكون عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي في جميع هذه الأبواب. فإحنا بنقول أكو متجزئ، مو معناه تنتفى الملكة، وإنما قد تكون الملكة بعد غير متكاملة عنده، فله قدرة على استنباط الحكم الشرعي في بعض الأبواب. مثلا خاف نرجع عن نفس إشكاله، إحنا مرد نرجع عن نفس إشكاله. على العموم هذا إشكال لطيف إن شاء الله نبحثه، نشوف إنه مثلا إنه الذين قالوا بالتجزؤ مو معناه إنه يقولون إن هذا الذي له قدرة على استنباط الحكم الشرعي في بعض الأبواب تكون قدرته ضيقة، تكون قدرته ضيقة، أما ذاك تكون قدرته أوسع. حتى أنا مريد إنه نعتبرها ملكة أو ملكة غير متكاملة، خاف نقع في نفس الإشكال اللي ورد أو الدعوة التي وردت. إذن معناه أن القدرة تتعدد بتعدد متعلقاتها، القدرة على استنباط الحكم الشرعي تتعدد بتعدد متعلقاتها، يعني القدرة على استنباط حكم مغايرة على القدرة على استنباط حكم آخر. يعني قد يكون زيد عنده قدرة على استنباط الحكم في باب الصلاة، ولكن هذه القدرة ما موجودة على استنباط الحكم في باب الديار أو باب الإرث مثلا، لأن أبواب الفقه مختلفة المدارك، وأيضا أبواب الفقه متفاوتة في السهولة والصعوبة، وأيضا عقليات المجتهد الشخص اللي تتوفر له إمكانية الاطلاع على مثلا مقدمات هذا الباب قد يكون يختلف عن الشخص اللي ما تتوفر له مقدمات الاطلاع على نفس هذا الباب، فيختلف، فيصير عندنا تفاوت في الأشخاص في مسألة الاطلاع وطول الباع في المدارس المختلفة. بعبارة أخرى احنا نقول يستحيل عادة حصول اجتهاد مطلق لا يكون مسبوق باجتهاد متجزئ. يعني اللي يريد يصير مجتهد مطلق لا بد أن يدرس الأبواب إلى أن يكملها، يجتهد في الباب الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. فنقول إنه مستحيل بالعادة مو بالعقل، مستحيل عادة أنه واحد يصير مجتهد مطلق بدون أن يمر بالاجتهاد التجزئي. ليش قلنا بالعادة؟ احنا بنقول ما قلنا مستحيل عقلي، مستحيل عقلي يعني مثل اجتماع النقيضان لا يجتمعان ولا يكتب، هذا مستحيل عقلي، هذا بيصير بشارة. المستحيل بالعادة يعني عادة ما موجود، كمثلا شروق الشمس من مغربها، هذا مستحيل بالعادة، ولكن اذا اراده الله يكون او لا يكون؟ يكون. فلو اراد الله سبحانه وتعالى ان يلقي العلم الى شخص معين مثلا دفعة واحدة بالإعجاز والإفاضة يصبح مجتهد مطلق بدون أن يمر بالتجزئ، بدون أن يمر، هذا اللي يسمونه العلم اللدني، أو كما يحصل عند العلم الموجود عند أئمة أهل البيت عليهم السلام دفعة واحدة بالإفاضة. فإحنا ما نقول مستحيل أنه يصير مجتهد مطلق بدون أن يمر، ولكن عادة مستحيل ما موجود، يعني إلا أن يمر بهذه المراحل ويطوي هذه الأبواب ويحصل عنده قدرة على الاستنباط باب بعد باب إلى أن يكمل هذه الأبواب، ذيك الساعة راح يصير مجتهد مطلق. فإذا يمكن للمرء أن يصبح مجتهدا مطلقا دفعة واحدة، هذا ما إحنا منقول مستحيل عقلا وإنما مستحيل عادة، ومن دون أن يمر بمرحلة التجزؤ، إلا أن ذلك نادر الحصول، هذا أمر نادر. إذن فلا بد من اجتياز تلك المراحل، وأن يكون تدرج في هذه الأبواب الكثيرة في أبواب الفقه حتى نوصل إلى مرحلة الاستنباط، وبالتالي نوصل إلى مرحلة الاجتهاد المضطرد. يعني الذين قالوا أن هناك اجتهاد متجزئ واجتهاد مطلق لا يريدون أن الملكة تتقسم، فالملكة ثابتة، أن الملكة لا تكون نصف ملكة. الملكة يعني ملكة الاجتهاد، شلون استغرب لك مثلا عندما نقرأ سورة الإخلاص في الصلاة، ماكو واحد ينسى سورة الإخلاص، ليش؟ لأنه صار عندك ملكة، بحيث حتى لو ذهنك شارد أو أنت في عالم آخر راح تقرأ هذه السورة فراح تصير عندك ملكة، نسيان ما يصير. فالاجتهاد كذلك، نتيجة لممارسة هذا العلم يوصل الشخص إلى مرحلة الاجتهاد، تصبح عنده ملكة بعد ما ينسى. ولذلك عندنا من شروط التقليد أن لا يقل ضبطه عن المتعارض، يعني معناه شنو؟ يعني حصول ملكة الاجتهاد. فإحنا من يقول أكو اجتهاد مطلق وأكو اجتهاد متجزئ، مو معنى أن الملكة تتجزئ، لا، بمعنى آخر حتى ما نقع في الإشكال، بمعنى آخر أنه له قدرة في الاجتهاد المتجزئ، له قدرة أضيق في استنباط الحكم الشرعي، أضيق من القدرة الموجودة عند المجتهد المطلق، أضيق من القدرة. فراح يصير اختلاف بالتعبيرين. نحاول تطبيق هذه العبارة. قال المصنف رحمه الله: والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. احنا نقول إذا كانت هناك امرأة أجنبية مثلا، أجنبية تحرم عليه، ولكن بعد فترة مثلا تعقد عليها فتصبح حليلتك زوجتك، هذا متغير، مصار الحلال الحرام حلال. شلون الحديث يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام؟
والحكم هو
الموضوع تغير، موضوع الحرمة كانت المرأة أجنبية، ولا بعدين صار موضوع الحرمة المرأة حليلة، أنه بالعقد تحل لك هذه المرأة، فالموضوع اختلف. أما موضوع واحد يكون حلال وحرام لا يختلف، يعني الخمر هل يكون في زمن معين حرام وفي زمن معين حلال؟ حتى ولو عندنا الضروات تقدر بقدرها وغيرها و تجيب مسائل عقلية، ولكن لا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام، لكن الموضوعات تختلف وتتغير. قال: والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. عقيدتنا في المجتهد يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.